بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. من هو الذي جرح من عرف بالتدليس من الرواة ولو مرة واحدة؟ عندك الصومالي ابن حزم، ومن جماعة، من الذي ذكرهم هذا الجماعة؟ ها؟ الصلاح ومن الحفاظ، هكذا قال. ومن أيضا، من يذكر؟ الحافظ ابن كثير عزاه إلى الشافعي. فهل هذا صواب أن الشافعي يرد رواية المدلس ولو دلس مرة واحدة؟ لا يرى. جاء عنه عبارة في الرسالة أنه قال: من دلس مرة فقد أبان لنا عورته في روايته. لكن يحمل كلام الشافعي رحمه الله على إيش؟ يحمل كلام الشافعي على أننا نحذر من رواية المدلس إلا إذا صرح، أما إذا لم يصرح فلا يقبل منه. فقد بين ذلك هو نفسه في الرسالة، بين ذلك في الرسالة، وأن هذا هو القول الصحيح عن الشافعي. طيب، والصحيح في مسألة المدلسين، رواياتهم تقبل أو لا تقبل؟ عندك التفصيل، إيش من تفصيل؟ فلا تقبل. ما في تفصيل غير هذا التفصيل؟ في تفصيل أحسن من هذا التفصيل؟ ما عندك؟ إيش من طبقة أولى وثانية؟ طبقات المدلسين، ايش من طبقات هذه؟ في طبقات المدلسين؟ ها عندك؟ من لا يدلس الا عن ثقه فهذا يقبل، ومن لا فلا. ها وانت؟ الحافظ بن حجر قسم المدلسين الى 5 طبقات، هكذا يقال، فجعل من الطبقه الاولى والثانيه عنعنتهم، ما يقال تدريسهم، عنعنتهم مقبوله، والثالثه والرابعه لا، الثالثة والرابعة، الأولى والثانية مقبولة، الثالثة والرابعة عندك. يعني التفصيل الذي ذكره الأخ، التفصيل الذي ذكرته ينطبق على أصحاب الطبقة الثالثة والرابعة، إن صرحوا بالتحديث قبل وإن لم يصرحوا لا يقبل. والطبقة الخامسة، والطبقة الخامسة، من هو الذي ما سألناه من أول الدرس؟ في أحد ما سألنا؟ ما أظن، صح؟ الأخ هذا المتأخر، ها؟ لا تقبل، لماذا؟ لأنهم ضعفاء، أحسنت. طيب، هل ما ذكره الحافظ بن حجر يوافق فيه 100% تقسيم المدلسين إلى هذه الطبقات يا محمد؟ لا يوافق 100%، لكنه اجتهد، وللمجتهد أيضا والباحث أنه ربما يخالفه في بعض الأمثلة المعينة، فيقول الحافظ مثلا هذا في الطبقة الثانية، ويأتي آخر يقول لا، هذا يصلح أن يكون في الثالثة، لكن الحافظ قد ذكر يعني اجتهد فيه اجتهاد طيب. طيب، بقي أنه، وإذا كان من الطبقة الثالثة أو الرابعة وهو في الصحيحين، عنعنته في الصحيحين، هل نطبق عليه القاعدة التي تقدمت؟ عندك مقبولة، لماذا؟ جاملة يعني ولا كيف؟ ها، لماذا؟ ها؟ لماذا ما انتقدوها؟ محمولة على السماع، أنها جاءت من طرق أخرى فيها التصريح بالسماع، أو أن الشيخ أو أن الشيخين إيش عملا؟ انتقيا من أحاديث هؤلاء المدلسين، أو رويا عن تلاميذهم الذين ينتقون، مثل شعبة روايته عن الأعمش، ما حالها إذا عن الأعمش والراوي عنه شعبة؟ هل تقبل عنعنة الأعمش؟ تقبل، لأنه قال كفيتكم تدليس 3. طيب، وما الفرق بين التدليس والإرسال؟ لأنه قال هنا غاية التدليس أنه نوع من الإرسال، ما الفرق بينهما؟ عندك ها؟ ليس في إيش؟ إيهام بالياء، ما هو إبهام، ليس فيه إيهام السماع، بينما التدليس فيه إيهام، لأن الصيغة محتملة، ولأن التلميذ قد سمع من الشيخ في الجملة. طيب، القسم الثاني من أقسام التدليس، تدليس الشيوخ، ما تعريفه؟ أحسنت، سمع منه، لا تقول حديثا. ورواية الراوي عن شيخ سمع منه فيسميه أو يكنيه أو ينسبه بما لا يعرف به كي لا يعرف ولا يهتدى إليه. هذا التعريف ما موجود عندكم هنا لكن موجود في البيقونية. طيب، هذا هو تدريس الشيوخ. تدريس الشيوخ ويلحق بهذا القسم إيش؟ يلحق بهذا القسم الذي ما غسلنا عندك إيش تدريس البلدان هذا؟ ويقصد به نهر دجلة في العراق نفسها وليس ما وراء النهر البلدان البعيدة. أو من يذكر من هذه الجهة من تدريس البلدان؟ من يذكر مثال؟ يعني يقول الراوي من الشام حدثنا فلان بصنعاء ويقصد صنعاء الشام ويظن أنه صنعاء اليمن. أحسنت. وأيهما أشد كراهة، تدريس الإسناد أم تدريس الشيوخ عندك؟ تدريس الإسناد. لماذا؟ لأن فيه إسقاط، وتدريس الشيوخ ليس فيه إسقاط. وهل تدريس الشيوخ سواء؟ هل تدريس الشيوخ سواء؟ عندك بعضه قد يكون كراهته شديدة إذا كان الحامل له تعمية الاسم، الحامل له يعني أن هذا الراوي ضعيف فيريد أن يعمي أمره، فهذا في الكراهة أشد. وأما إذا كان مجرد أنه يريد أن ينوع لأن هذا الشيخ قد أكثر عنه فينوع في اسمه، هذا لا شيء فيه. طيب، من هو الذي قال حدثنا عبد الله بن أبي عبد الله؟ عند غيرك، ما اسمك أنت؟ محمد. طيب، عند غيرك الذين ما قد أجابوا عندك، هات صباحي. أبو بكر مجاهد المغري قال حدثنا عبد الله بن أبي عبد الله، ومن هو؟ ما اسمه وكنيته؟ أبو بكر، مشهور بالكنية. ومن هو الذي قال حدثنا محمد بن سند؟ من هو الذي قال حدثنا محمد بن سند؟ عندك يا فضل، هذا محمد بن سند، لكن من هو الذي قال حدثنا محمد بن سند؟ ماهر، هو نفسه أبو بكر بن مجاهد. ومحمد بن سند من هو يا فؤاد؟ محمد بن سند هو أبو بكر. عند الذي عن يمينك، محمد بن سند هذا من هو؟ عندك المتأخر ذاك، صومالي ولا من هو؟ عندك من هو؟ نظرت؟ إذا خلاص أجل الجواب. عند الأخ هذا جاري أنت، محمد بن سند هذا من هو؟ إيش لقبه؟ النقاش. ما حاله؟ ضعيف، له تفسير قال فيه اللالكائي يصلح أن يسمى شقاء الصدور، اسمه شفاء الصدور. ومن هو الذي أكثر من تدريس الشيوخ؟ يكثر من تدريس الشيوخ؟ من هو الذي يكثر من تدريس؟ عند الوصابي تذكر أحد يكثر من تدريس الشيوخ؟ طيب، الذي خلفك مباشرة، الذي خلفك مباشرة قتادة؟ ما أدري قتادة كان دلس تدريس الإسناد. الذي عن يمينك هذا في الكتاب في المتن، ترى ما هو في الحاشية، لا تنظروا في الحاشية، الذي يريد يغش ينظر المتن. الذي عن يمينك الوليد المسلم هذا كان يدرس تدريس التسوية. عندك الخطيب البغدادي، ايش قال ابن الصلاح؟ وقد كان الخطيب لهيجا بهذا، وقرأته وانت تمشي في الدرج، وقد كان الخطيب لهيجا بهذا القسم من التدريس في مصنفاته. اذا من هو الذي يكثر منه؟ الخطيب البغدادي. ومن يذكر ايضا ممن كان يدرس تدريس الشيوخ؟ عطية العوفي، احسنت، كان يدرس الكلبي بأبي سعيد الخدري. ومن ايضا؟ البخاري، لكنه هذا كان فيه محمد الذهلي فقط. ومن أيضا؟ والثوري. ومن أيضا؟ شعبة. شعبة يقول أن أزني أحب إليه من أن أدلس. ما يصلح. أما شعبة لا. إيش قلت؟ قد ذكره الثوري، نريد غير الثوري. الشيخ مقبل، لا نريد من المتقدمين، من ذكرنا لكم. محمد ابن الجوزي، هذا من ذكره؟ أحمد شاكر في الحاشية ذكره، قال ابن الجوزي كان يفعل ذلك. طيب هشام مدلس لكن ما هو تدليس الشيوخ، تدليس ايش؟ تدليس العطف، يعطف حدثنا فلان وفلان، هذا هو تدليس هشام وعمر بن علي المقدمي. طيب احسنتم، لكن راجعوا، اما دراسه مع اهمال المراجعه تعب، واذا درس الانسان كتابا وهو عازم انه يدرسه مرتين ثلاث مرات هذا نسال الله نعينه، لكن تدرس الكتاب وانت عازم انك ما تدرسه مره اخرى، بل ربما تدرسه بعد ان تنتهي. ها ها ماله هو اسمه ها ها، لان هذا ما هو تدريس اسناد، ما في سقط، تدريس شيوخ. ايش معنى تدريس شيوخ؟ انت فهمت تدريس شيوخ؟ ما اسمه هذا محمد النقاش؟ اسمه محمد بن الحسن بن محمد بن زياد بن هارون بن جعفر بن سند، مشهور بايش؟ بالنقاش. لو قال ابو بكر بن مجاهد حدثنا محمد بن الحسن النقاش نعرفه ولا ما نعرفه؟ نعرفه صح، لكن لما قال حدثنا محمد بن سند حصل تعميه ولا ما حصل التعميه؟ اذا هذا تدريس الشيوخ، ما في سقط حتى نقول لماذا قال حدثنا، قال نريد مراجعة للدروس الماضي. طيب جزاكم الله خير، راجعوا اجتهدوا في المراجعة، الوقت قصير والكتاب طويل ونتقطع أحيانا، فإذا قلنا نجعل أيضا مراجعة سيطول الكتاب ويحصل ملل، لكن نمشي، فإذا انتهينا ويسر الله ممكن نجعل مراجعة بعد الدرس بعد أن ننتهي، أو حصل مثلا سعة في الوقت ومشينا، لأننا ما نمشي لأننا قليل. قال النوع الثالث عشر الشاذ، وقد تقدم لنا هذا الدرس في أي باب؟ في أي باب؟ في الصحيح، في شروط الصحيح. قال النوع الثالث عشر الشاذ، وتقدم لنا في ذاك الدرس تعريف الشاذ، فما تعريف الشاذ؟ هذا من المراجعة، ما تعريف الشاذ عندك؟ هكذا مر بنا؟ ما أظن. مخالف ليش؟ الثقة لمن هو أوثق منه، صواب هذا يا بيضاني، مخالفة المقبول لمن هو أولى منه. لماذا ما تقول الثقة ما توافق على هذا حتى يدخل الصدوق؟ مقبول ثقة وصدوق، هل هذا على إطلاق الشاذ؟ هذا تعرفه على إطلاق أم في تفصيل؟ الشاذ تقدم لنا أنه ينقسم إلى قسمين، القسم الأول وهو المشهور مخالفة المقبول لمن هو أولى منه صفة أو عددا. إيش معنى صفة؟ يعني صدوق يخالف ثقة، هذا في الصفة أرفع منه، أو ثقة يخالف ثقة حجة، ثقة ثبت، ثقة إمام، ثقة حافظ. طيب أو صدوق يخالف صدوق له مناكير مثلا، فهذا أرفع منه، أو عددا واحد يخالف خمسة، أو واحد يخالف أربعة، أو واحد يخالف اثنين، هذا هو الأصل، مخالفة المقبول لمن هو أولى منه صفة أو عددا. فإذا خالف من كان هذا حاله يحكم على حديثه بالشذوذ، وقد يكون الشذوذ في المتن وقد يكون الشذوذ بالإسناد، كأن يكون هذا الراوي يروي الحديث مرفوعا وغيره من الثقات ممن هو أولى منه رواه موقوفا، أو يرويه موصولا وغيره يرويه مرسلا أو منقطعا، أو بعضهم يرويه بلفظ معين ويأتي غيرهم من هو أولى منه فيحذف تلك الزيادات، فهذا يحكم عليها بالشذوذ، يحكم عليها بالشذوذ، لأن توهيم الأقل أولى من توهيم الأكثر، فالواحد يوهم ولا يوهم الخمسة، والصدوق يوهم ولا يوهم الثقة والإمام، وهكذا. هذا هو النوع الأول، لكن هناك نوع آخر قد تقدم لنا هذا في أي مكان. النوع الآخر أين تقدم لنا النوع الآخر من الشاذ؟ في البيقونية. النوع الثاني من الشاذ هو من فرد به ما لا يحتمل حاله عند التفرد، هو من فرد به ما لا يحتمل حاله عند التفرد، هذا هو النوع الثاني. ايش الفرق بين النوع الثاني والاول؟ بينهما فروق، بينهما فروق. الفرق الاول ان النوع الاول كثير والثاني قليل. الفرق الثاني ان النوع الاول من الشاذ يستطيع طالب العلم أن يحكم عليه بالشذوذ، تجمع الطرق وتنظر الروايات فتجد بعض الرواة خالف، فتنظر من الذي خالف، فإذا كان أحدهما أرجح من الآخر في الصفة أو في العدد حكمت بالشذوذ. أما النوع الثاني فلا يستطيع طلاب العلم أن يحكموا عليه بالشذوذ. لماذا؟ لأن هذا من خصائص الحفاظ الأئمة المتقدمين، فما حكموا عليه بالشذوذ حكمنا عليه بالشذوذ. لماذا؟ لأن النوع الثاني ليس فيه مخالفة، النوع الثاني ليس فيه مخالفة وسيأتي. الفرق الثالث أن راوي الشاذ من النوع الأول الذي تقدم تعريفه مقبول، أنتم معي ولا لا؟ بينما راوي الشاذ من النوع الثاني هو ممن قد طعن فيه، وما حكم عليه بالشذوذ إلا أنه طعن فيه، حصلت له مناكير، حصل له شيء من سوء الحفظ، حصل له شيء من الغفلة، فحكموا على حديثه بالشذوذ سواء في حديث معين أو في أكثر من حديث، يعني ينظرون إلى هذا الراوي فيجدون له مناكير، له بعض الألفاظ التي هي ما هي موافقة للأدلة، فيقولون هذا الحديث شاذ، شذ به فلان. تنظر أنت في الأسانيد ما تجد مخالفة، ما خالفه أحد، كيف حكموا عليه بالشذوذ؟ هذا لهم، ونحن نحكم كما حكموا. لكن في النوع الأول لا بد أن تكون هناك مخالفة، هذا يروي على صيغة وذاك يروي على صيغة وصورة أخرى. طيب، إذن فالنوع الثاني يختص بالحفاظ وهو قليل، وأيضا راويه فيه غمز، وإن كان ثقة أو صدوق لكن قد غمز وحمل الوهم بسبب أن عنده إما بعض الأغلاط أو بعض المناكير أو بعض الأوهام فحملوه ذلك الخطأ. طيب، أما النوع الأول كما سمعت فهو ثقة، قد يخالف أحيانا شعبة ويقال شاذ. من هو الذي خالف في حديث وإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين قال وخفض بها صوته؟ من هو الذي روى هذه الرواية؟ أنتم معي؟ ها، شعبة. وما هي الرواية الصواب؟ أيش الصواب، يرفع صوته بآمين ولا يخفض؟ يرفع. فجماعة من الثقات روى الحديث بلفظ يرفع بها صوته، وشعبة روى بإيش؟ بلفظ يخفض، فقالوا رواية شعبة شاذة. وشعبة ما حاله؟ أمير المؤمنين في الحديث. لكن النوع الثاني كما سمعت إنما يحكم عليه بالشذوذ لسبب إيش؟ حصل عنده شيء من الخلل، إما ضعف الضبط قليلا، المهم أنه ما خرج من القبول لكن حصل له شيء من الغمز، حصلت له أوهام فقالوا شذ. هل خالف غيره؟ ما خالف. مثل همام الصنعاني في حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء نزع خاتمه، ما حال هذا الحديث؟ هذا الحديث شاذ بهذا الله. من الذي شذ به؟ همام بن يحيى. هل خالف غيره من الرواة؟ ما خالف، لكن حملوا همام. قالوا والصواب في الحديث أنه إيش؟ رواية البخاري ومسلم، اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق أي فضة ثم ألقاه، هذا هو الصواب في الحديث. وهمام وهم في ذاك الحديث فحكموا عليه بالشذوذ. طيب، همام ثقة أظن لكن عنده أوهام، له أوهام. طيب، إذن الشاذ ينقسم إلى قسمين، دائما هذه الفائدة في ذهنك، الشاذ ينقسم إلى قسمين، كما أن المنكر سيأتي أنه ينقسم أيضا إلى قسمين خلافا لابن كثير وخلافا لابن الصلاح. طيب، قال الشافعي وهو أن يروي الثقة حديثا يخالف ما روى الناس، وليس من ذلك أن يروي ما لم يروي غيره، وهذا رواه الحاكم في المعرفة بسنده. طيب، معنى كلام الشافعي، الشافعي يريد أن يبين أنه لا يحكم على الراوي بالشذوذ إلا إذا خالف، لا بمجرد أنه روى شيئا ما رواه غيره، وهذا الكلام صواب، هذا الكلام صواب. فكم جاءت من السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق بعض الرواة انفردوا بها لكن ما حصلت مخالفة ومع ذلك كانت مقبولة، فأحاديث في الصحيحين انفرد بها بعض الرواة. إذن متى يحكم على الراوي بالشذوذ؟ إذا خالف، هذا هو الأصل. وإنما ذكر القسم الثاني من الشاذ إذا حصل عند الراوي شيء من الأوهام، وخاصة إذا كان من فرد به يخالف مثلا القرآن أو يخالف ما ثبت في السنة الصحيحة الثابتة المتواترة أو الثابتة في الصحيحين أو في غيرهما، فهنا يحكم عليه بالشذوذ بسبب الوهم. أما أنه كل من فرد راوي أتى بسنة من السنن نقول شاذ، لماذا؟ لماذا ما روى شعبة هذا الحديث؟ طيب، وهل حوى شعبة الأحاديث كلها؟ أو جاء من طريق راوي نقول لا هذا الحديث ضعيف، لماذا؟ قالوا لأنه ما هو من طريق الزهري، ما رواه علي بن المديني، هذا ليس بصواب. فالراوي المقبول إذا انفرد بحديث ولم يوهمه الحفاظ وينتقدوه فيه فمقبول، هذا معنى كلام الشافعي. لكن إذا خالف فينظر، فإن كان الذي خالفه أرجح منه يحكم عليه بالشذوذ، وإن كان الذي خالفه يعني مثله فيكون الحديث روي على الوجهين كما تقدم في زيادة الثقات، وإن كان هو أرجح ممن خالفه فزيادته يقال لها زيادة الثقة مقبولة. إلا أن كلام الشافعي رحمه الله في هذا الموضع لا يدل على حصر الشاذ بالثقة، أنتم معي ولا لا؟ لا يدل على هذا أو لا يؤخذ منه ذلك، فإن الشافعي يقول أن يروي الثقة، وهل هذا محصور في الثقة؟ لا، ولهذا تقدم التعريف مخالفة المقبول، فيقال هو أن يروي المقبول أحسن، وأن يروي المقبول أو يقال الثقة أو الصدوق، أو يقال المقبول أحسن حتى يشمل كل من قيل فيه مقبول سواء من رواة الصحيح أو من رواة الحسن. إلا أن تعريف الشافعي أقرب التعاريف إلى الصواب، أقرب التعاريف إلى الصواب، إلا زيادة هذا الصدوق محتاج إدخالها في التعريف. قال: وقد حكاه الحافظ أبو يعلى الخليلي القزويني عن جماعة من الحجازيين أيضا، وهو في كتابه الإرشاد في معرفة علماء البلاد، هكذا يقول الحلبي في الأول 176 في الإرشاد في معرفة علماء البلاد للخليلي الأول 176. قال عن جماعة من الحجازيين أيضا، قال يعني الخليلي: والذي عليه حفاظ الحديث الآن الخليلي حكى هذا عن الشافعي وحكاه عن جماعة من الحجازيين ومع ذلك يخالف. الآن سيأتي بتعريف فيه شيء من المخالفة للتعريف المتقدم، والتعريف المتقدم كما سمعت هو الصواب، إلا أنه يزيد معه إيش؟ إدخال راوي الحديث الحسن. قال: أن الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد يشذ به ثقة أو غير ثقة، فيتوقف فيما شذ به الثقة ولا يحتج به، ويرد ما شذ به غير الثقة. إيش معنى الكلام هذا؟ معنى الكلام هذا بمجرد انفراد الراوي بحديث لم يشاركه غيره قالوا ننظر، إن كان ثقة قال نتوقف فيه ما نحتج به، يعني معناه نرده، هذا معناه، وإن كان غير ثقة نرده، وهل هذا صواب؟ أما إن كان غير ثقة سواء انفرد أو شارك فروايته إذا كان ضعيف روايته مردودة، وأما إن كان ثقة فننظر أولا هل خالف غيره، فإن خالف غيره حكمنا للراجع ورددنا المرجوع، وإن لم يخالف هل نقول مقبول مطلقا؟ لا، احتاج ننظر هل أعله أهل العلل، هل أعله الحفاظ وقالوا هذا الراوي وهم وحكموا عليه بالشذوذ بمجرد المخالفة أو بمجرد أنه رواه فيكون من القسم الثاني من الشاذ. إذن فكلام الخليل فيه نظر، كلام الخليل فيه نظر، وكلام الشافعي أحسن. وقال الحاكم، وسيأتي من كلام ابن كثير رد على الخليل في آخر الدرس، قال: وقال الحاكم النيسابوري: هو الذي ينفرد به الثقة وليس له متابع. والحاكم هو من أئمة هذا الفن ولا ما هو من أئمة هذا الفن؟ عند المتأخر الأخ. الحاكم من أئمة الفن؟ لا، ما هو العبديني الأخ ذاك، من أئمة هذا الفن. طيب لماذا لخبط في المستدرك؟ أتى بالأحاديث الضعيفة والموضوعة وأضافها على شرط الشيخين ولم يخرجها، ها؟ وكيف هو من أئمة المصطلح، من أئمة الحديث؟ ها عندك؟ تقدم لنا الكلام على هذا، وأن الحاكم تساهل في المستدرك، وأنه كتبه وجمعه ولم ينقحه، وإنما أراد الرد على المبتدعة أن هناك أحاديث كثيرة صحيحة، وإلا هو من أئمة هذا الفن، وله كتب في هذا معرفة علوم الحديث، المدخل إلى الصحيح، وهكذا. قال: وقال الحاكم النيسابوري: هو الذي ينفرد به الثقة وليس له متابع. يعني معناه كأنه يقول كلام الحاكم قريب من كلام من؟ من كلام الشافعي أو من كلام الخليلي؟ كلكم ها الشافعي قال ينفرد به الثقة، ها الخليلي. ظاهر كلام الحاكم هنا أنه، وهذا موجود في معرفة علوم الحديث، موجود كلامه في معرفة علوم الحديث، ظاهر كلامي هذا الذي في معرفة علوم الحديث أنه يوافق الخليلي، فيقول الثقة إذا تفرد شاذ، خالف أو ما خالف، المهم وجدنا الثقة ما تابعه أحد ولا سانده في هذا الحديث أحد، إذن فحديثه شاذ. هذا موافق الخليلي ولا موافق الخليلي؟ موافق الخليلي. إلا أن الشيخ الألباني يقول في الحاشية، وهذا خلاف صنيع الحاكم في مستدركه، فإنه يصح أحاديث تفرد بها بعض الثقات، من ذلك حديث ساقه من طريق مالك بن سعير قال: حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا: يا أيها الناس إنما أنا رحمة مهداه، وقال صحيح على شرطهما، فقد احتج جميعا بمالك بن سعير، والتفرد من الثقات مقبول، ووافقه الذهبي. قال الشيخ الألباني: قلت: فيحسن تقييد كلامه الذي في الكتاب الذي هنا، وهو من معرفة علوم الحديث بأنه يعني به الثقة المخالف لغيره ممن هو أحفظ أو أكثر، فيرجع كلام الحاكم إلى من؟ إلى كلام الشافعي. إذن قول الحاكم هنا هو الذي ينفرد به الثقة وليس له متابع، يعني معناه نفهم من هذا وجد له مخالف، أنتم معي ولا لا؟ نفهم من كلام الحاكم وليس له متابع أي ووجد له مخالف. من أين لنا هذا الزيادة؟ من تصرفه في المستدرك، من تصرفه في المستدرك، فإنه قبل رواية الثقات التي ليس فيها مخالفة، قبل رواية الثقات التي ليس فيها مخالفة. إذن فنفسر كلام الحاكم هذا أنه يريد في قوله وليس له متابع أي ليس له متابع ووجد من يخالفه. أما إذا كان مجرد ليس له متابع وتفرد بأحاديث فالصحيح أنها الأصل أنها مقبولة إلا إذا انتقدها الحفاظ. إذن فكلام الحاكم قريب من كلام الشافعي، هذا واضح. قال ابن الصلاح ويشكل على هذا حديث، يعني يشكل على كلام الخليلي ويشكل على كلام الحاكم على ظاهر عبارة ابن كثير بدون الحاشية حق الشيخ الألباني، يعني ما زال كلام الحاكم على هذا مشكل، لكن بتفسيره مما في المستدرك ذهب الإشكال، بقي الإشكال على كلام من؟ الخليلي، كيف يرد روايات الثقات؟ قال ويشكل على هذا حديث الأعمال بالنيات، فإنه تفرد به عمر وعنه علقمة، علقمة بن من؟ علقمة بن من؟ ابن من يا مروان؟ ابن وقاص. من يخالف أو يوافق؟ هذا قول ثاني. ها من يزيد؟ ما هو ها وأنت ما في أحد يخالف؟ نعم ابن وقاص. أما علقمة بن قيس فهو الذي يروي عن من؟ عن ابن مسعود، عن ابن مسعود. قال وعنه محمد بن إبراهيم التيمي وعنه يحيى بن سعيد الأنصاري على كلام الخليلي. هذا الحديث ما حاله لو أخذنا بكلام الخليلي؟ شاذ. لماذا شاذ؟ لأنه تفرد به ثقة. من هو الذي تفرد به؟ علقمة. تفرد به محمد بن إبراهيم، تفرد به يحيى بن سعيد، فعلى كلام الخليلي حديث شاذ، تفرد به وما رواه غيرهم، ما رواه غير هؤلاء الثقات فيقال له شاذ. وعلى كلام الشافعي ما في مخالفة حتى نقول شاذ. الشافعي قال هو أن يروي الثقة حديثا يخالف ما روى الناس. طيب وعلى كلام الحاكم؟ أما على ظاهر عبارة المعرفة فهو شاذ، وعلى ظاهر ما عمله في المستدرك فلا يقال له شاذ. والصواب أن الشاذ كما تقدم لا بد فيه من النوع الأول، لا بد فيه من المخالفة، وأما النوع الثاني فمجرد وجود الأوهام قد يحكم على حديث الراوي بالشذوذ. قال قلت، من هو الذي قال قلت؟ من الذي قال؟ الكثير. ثم تواتر عن يحيى بن سعيد هذا فيقال إنه رواه عنه نحو 200، وقيل أزيد من ذلك، قيل 700، وقيل كما في فتح الباري 250 نفسا، وقيل 700، والحافظ استبعده وقال قد تتبعت طرقه من الروايات المشهورة والأجزاء المنثورة منذ طلبت الحديث إلى وقتي هذا فما قدرت على تكميل 100. والحافظ هو الحافظ، وقد جمع الله عز وجل له من الكتب ما لم يجمع لغيره، ففيه مبالغة، أما 700 فيه مبالغة. فالحافظ يقول تتبعها من الكتب والأجزاء والمسانيد والمعاجم وغيرها فما استطاع أن يصل إلى 100 طريق. المهم أنه متواتر، تواتر عن من؟ عن يحيى بن سعيد. لكن الحديث بشكل عام إيش يحكم عليه؟ إيش يسمى؟ هل يسمى متواتر؟ غريب، يسمى حديث غريب، لأن الأقل يقضي على الأكثر. قال وقد الآن إيش يريد يعمل الآن الكثير؟ يريد أن يرد على من؟ على الخليلي، أن هناك أحاديث جاءت من طريق الثقات ما خالفهم أحد ولا شاركهم أحد، ومع ذلك في الصحيحين، بل بعضها تواترت في بعض أسانيدها. قال وقد ذكر له ابن منده متابعات غرائب ولا تصح، كما بسطناه في مسند عمر، ومسند عمر موجود، وفي الأحكام الكبير وقد تقدم أنه مفقود إلا بعضه. المهم ليس لهم متابعات، لم تصح، ولم يصح عن أحد من الصحابة إلا عن عمر رضي الله عنه. قال وكذلك حديث عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته. هذا الحديث ما حاله؟ من أخرجه؟ مسلم. وأنت؟ البخاري. وأنت؟ متفق عليه. طيب قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته، نهى عن بيع الولاء وهبته. إيش معنى نهى عن بيع الولاء وهبته؟ هذا ما هو المصطلح لكن طيب نفهمه. إيش معنى نهى عن بيع الولاء؟ هذا قد ذكرناه في البيقونية لكم. ها؟
الولاء العبد عندما يباع يكون ولاء
المال يعني الميراث. وأنت يعني الآن إنسان عنده عبد فأعتقه، لمن يكون ولاؤه؟ للسيد الذي اعتقه، فيقال مولى بني فلان لأنهم هم الذين اعتقوه. ولهذا قال لعائشة النبي صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن اعتق. فهل يجوز لهذا السيد بعد أن اعتق العبد أن يقول يا فلان أنا أريد أن أبيع ولائي حق العبد ذاك لك فيصير ولاؤه لواحد آخر؟ لا يجوز، لا يجوز بيعه ولا يجوز الهبة حتى، لأنه لحمة كلحمة النسب كما جاء في حديث ابن عمر الآخر. قال وقد تفرد مالك عن الزهري عن أنس. طيب الحديث الأول إيش فيه؟ تفرد عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر، حتى قال الإمام مسلم في صحيحه والمحدثون عيال على عبد الله بن دينار في هذا الحديث. طيب هل هو ضعيف على قول الخليلي؟ ما يصلح أن يكون ضعيف شاذ، لأن عبد الله بن دينار تفرد به ومع ذلك رواه البخاري ومسلم، فتفرد الثقة لا يدل على الشذوذ بمجرد التفرد، وإنما لا بد من وجود المخالفة وحكم الحفاظ. قال وتفرد مالك عن الزهري عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر. طيب وهذا الحديث في الصحيحين، إلا أن هذا يعني انتقد، فإن بعضهم ذكر كالعراقي أنه لم يتفرد مالك بل قال تابعه ابن أخي الزهري وأبو أويس والأوزاعي. كم ذكر العراقي الآن تابعوا مالك؟ ثلاثة. وجاء الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى وقال وجدت 12 نفسا غير الأربعة تابعوا من؟ مالك. فصار كم؟ صار كم؟ 16 نفسا تابعوا مالك عن الزهري. إلا أن الحافظ رحمه الله تعالى ذكر أن بعضهم يعني لماذا أطلق وقالوا تفرد به مالك؟ قالوا لأن الروايات التي شارك فيها بعض الرواة مالك فيها ضعف، فيها ضعف، ولهذا مدحوا الترمذي وقالوا عبارته أجود من عبارة غيره، فإن الترمذي قال بعد تخريج الحديث لا يعرف كبير أحد رواه عن الزهري غير مالك. طيب وكذا رواية ابن حبان أو عبارة ابن حبان قال لا يصح إلا من رواية مالك عن الزهري. إيش معنى الكلام هذا؟ هل وجد لمالك متابعات؟ نعم وجد له متابعات، لم يتفرد. طيب على ماذا نحمل كلام الأئمة تفرد به مالك؟ أي تفرد به مالك من الأئمة من الثقات، وقد وجد غيره من الضعفاء من شارك. ولهذا إذا وقفت على حديث قال فيه الترمذي لا يعرف هذا الحديث إلا من حديث مثلا سفيان أو من حديث شعبة، هل يصلح أن تتعقب على الترمذي في الحاشية وتقول أخطأ الترمذي قد وجدناه في مسند الإمام أحمد من طريق فلان، أو قد وجدنا له متابع في معجم الطبراني؟ لا، تتأكد هل هذه المتابعات صحيحة، فإن كانت صحيحة فتنظر هل انتقد الترمذي أحد من قبلك من الأئمة، وأما أن تقول أخطأ الترمذي وأنت المخطئ. لماذا؟ لأن الترمذي رحمه الله قد يقول لا يعرف إلا من حديث فلان، أي لا يعرف صحيح، ليس معنى أن الترمذي ما وقف على هذه المتابعات، فالترمذي إمام قد وقف عليها وعرفها، لكن لما كانت ضعيفة ما اعتبرها فقال لا يعرف إلا من طريق فلان، معنى أن غيره إذا شارك فهو من رواية بعض الضعفاء. نكمل الباب هذا. قال وكل من هذه الأحاديث الثلاثة في الصحيحين من هذه الوجوه المذكورة فقط. وقد قال مسلم للزهري 90 حرفا، أي إيش معنى 90 حرفا؟ أحاديث يعني، ما هو فقط حروف، لا يرويها غيره. وهذا الذي قاله مسلم عن الزهري من تفرده بأشياء لا يرويها غيره يشاركه في نظيرها جماعة من الرواة. قال فإن الذي، والصواب إذن الذي، في الذي عندهم إذن هي أحسن، وفي نسخة إذن وفي نسخة فإن، إذن الذي قاله الشافعي أولا هو الصواب مع زيادة إيش؟ إدخال راوي الحديث الحسن، أنه إذا روى الثقة شيئا قد خالفه فيه الناس فهو الشاذ يعني المردود، وليس من ذلك أن يروي الثقة ما لم يروي غيره، بل هو مقبول إذا كان عدلا ضابطا حافظا ولم ينتقده الحفاظ. فإن هذا لو رد لردت أحاديث كثيرة من هذا النمط وتعطلت كثير من المسائل عن الدلائل، والله أعلم. قال وأما إن كان المنفرد به غير حافظ، وهذا فيه إشارة من ابن كثير للنوع الثاني من إيش؟ من الشاذ. وأما إن كان المنفرد به غير حافظ وهو مع ذلك عدل ضابط فحديثه حسن، فإن فقد ذلك فمردود، والله أعلم. إذا كان ضعيف انفرد ضعيف، وإذا كان عنده شيء من خفة الضبط حسن، وإذا كان ضابط يقال صحيح، وإن انتقده الحفاظ وعنده شيء من الخلل في الحفظ، في عنده شيء من الغفلة، عنده شيء من الأوهام، فإذا قال الحفاظ هذه الرواية شاذة ويحمل الخطأ فلان يقال كما قال الأئمة رحمهم الله تعالى، وإلا فالأصل أن رواية الثقة مقبولة وأن قول الخليلي مرجوح والصواب قول الشافعي رحمه الله تعالى. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك.